السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم في الباب الذي عقده الترمذي رحمة الله تعالى عليه عن السهو عن وقت صلاة العصر. نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى في جامعه: باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما: حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخر الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب.
بالنسبة للحديث الأول، فقد أورده الترمذي عن شيخه قتيبة ابن سعيد، وتقدم معنا مرارا أنه من الثقات الأثبات، وهو يروي هذا الحديث عن شيخه الليث وهو ابن سعد الفهمي من أئمة أهل مصر، وهو أيضا ثقة إمام. والليث يرويه عن نافع وهو مولى ابن عمر ثقة مشهور، ونافع يرويه عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالحديث كما هو ظاهر سنده صحيح، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما، فقد أخرجه النسائي في سننه الكبرى، وأبو يعلى والطحاوي في شرح معاني في شرح مشكل الآثار، والبغوي في شرح السنة، كلهم رووه من طريق الليث بن سعد كما هنا. وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الإمام مالك أخرجه البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي في سننه الكبرى، وأبو عوانة في مستخرجه، وابن حبان في صحيحه، وابو نعيم في الحلية، والبيهقي في سننه. كل هؤلاء رووه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد أخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة والإمام أحمد وعبد بن حميد، كله من طريق حجاج بن أرطات عن نافع عن ابن عمر به، وسيأتي التنبيه على زيادة في لفظه إن شاء الله تعالى. وأخرجه كذلك الإمام أحمد والدارمي وأبو عوانة بمستخرجه من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به، وأخرجه كذلك الإمام أحمد والطبراني في الأوسط والبغوي في الجعديات كلهم من طريق أيوب السختياني عن نافع، وأخرجه كذلك الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير عن نافع. إذن هؤلاء كلهم وهم الليث بن سعد والإمام مالك وابن جريج وحجاج بن أرطات وعبيد الله العمري وأيوب السختياني ويحيى بن أبي كثير، كذلك أيضا صخر بن جويرية رواه وروايته عند البغوي في الجعديات وعند الخطيب في تاريخه، كل هؤلاء رووه عن نافع عن ابن عمر به، فالحديث صحيح وظاهر الصحة كما لا يخفى علينا. وأما زيادة حجاج بن أرطات فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في فقه هذا الحديث. قال الترمذي: وفي الباب عن بريدة ونوفل ابن معاوية. بالنسبة لحديث بريدة رضي الله تعالى عنه فقد أخرجه الطيالسي في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة وابن خزيمة في صحيحه وابن قانع في معجم الصحابة وابو نعيم في معرفة الصحابة والبيهقي في سننه، كل هؤلاء رووا هذا الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح أنه قال: كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وعليكم السلام. وأما حديث نوفل ابن معاوية رضي الله تعالى عنه فالحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم في صحيحيهما، كلهم رووه من طريق الزهري قال: حدثني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن عبد الرحمن بن أبي مطيع بن الأسود عن نوفل ابن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا، إلا أن أبا بكر يزيد: من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. إذن هذا الحديث مرتبط بحديث آخر، فالحديث في أصله هو من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال ابن شهاب: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن أبي مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا، إلا أن أبا بكر يزيد: من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. إذن هذه الزيادة هي موضع الشاهد من هذا الحديث، وأما أصل الحديث فكما قلنا إنه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث هناك من ذكر له علة، فهو قد اختلف في إسناده، ف فالذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما إنما جاء في ضمن هذا الحديث الآخر، وهو حديث أبي هريرة. وذكرت قول الزهري حينما ذكر حديث نوفل بن معاوية تبعا لحديث أبي هريرة، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه في علامات النبوة، وأخرجه مسلم في كتاب الفتن. وهذا كله من رواية صالح بن كيسان عن الزهري، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري، فأسقط من إسناده عبد الرحمن بن مطيع أو بن أبي مطيع. وهكذا أيضا جاء من رواية معن وهو بن عيسى القزاز عن الإمام مالك عن الزهري، لكن النسائي لما أخرجه قال أخاف أن لا يكون محفوظا، أخاف أن لا يكون محفوظا عن مالك، ولعله معن عن ابن أبي ذئب، يعني بإسقاط عبد الرحمن ابن أبي مطيع. وروي أيضا عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن نوفل، ولكن هذا يبدو أنه وهم على ابن أبي ذئب. وفي الحديث أيضا اختلاف في متنه، فرواية ابن أبي ذئب فيها من فاتته الصلاة، وروي عنه أنه قال من فاتته صلاة، يعني هكذا بالتنكير، وهذا يفيد العموم. وروي عنه أيضا من فاتته صلاة العصر، وفي رواية أخرى من فاتته الصلاة. وفي آخر الحديث يقول الزهري قلت لأبي بكر ما هذه الصلاة؟ قال هي العصر، سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر، إلى آخر الحديث. وفي رواية أخرى قال أبو بكر لا أدري. والإمام أحمد رحمه الله أخرج الحديث بالوجهين، وهذا يدل على أن الزهري سمع هذا الحديث من أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه سمعه من سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، كما أشار إلى ذلك الترمذي، وسيأتي تخريج روايته إن شاء الله. والإمام أحمد أيضا أشار في رواية ابنه عبد الله إلى أن الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. وهذا كله يدل على أن هذه الرواية فيها كلام كثير وطويل، ولعل البخاري ومسلم إنما ذكر حديث نوفل تبعا لحديث أبي هريرة، وربما كان لم يقصد تخريج رواية نوفل على الانفراد لأجل ما فيها من هذه العلة المتوقعة، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فهذا إنما هو توقع، وربما أيضا رأي صحة الرواية، والله تعالى أعلم. حديث نوفل هذا له طريق أخرى، فقد أخرجه الإمام أحمد والنسائي أيضا من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراك بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر. هذا دليل على أن نوفل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها صلاة العصر، وإنما ذكر صلاة هكذا بالتنكير. والحديث أيضا أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح قال أنبأنا جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال عراك وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ورواية نوفل بن معاوية هذه سينبني عليها فائدة إن شاء الله تعالى ستأتي معنا في ذكر فقه هذا الحديث. قال الترمذي عن حديث ابن عمر إنه حديث حسن صحيح وعرفنا أنه مخرج في الصحيحين. ثم قال وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية الزهري هذه أخرجها الطيالسي في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه والدارمي وأبو يعلى وابن خزيمة والطحاوي في شرح مشكل الآثار والبيهقي كلهم رواهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. بالنسبة لقوله وتر المعنى أي نقص، يقال وترته إذا نقصته فكأنك جعلته وترا بعد أن كان كثيرا. وقيل هو من الوتر وهي الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قتل حميمه أو سلب أهله وماله. ويروى هذا الحديث بنصب الأهل وبالرفع أيضا، يعني فكأنما وتر أهله وماله، وكذلك أيضا فكأنما وتر أهله وماله. فإذا نصبت فإنك تكون قد جعلته مفعولا ثانيا لوتر، يعني نقص هذا الرجل. من الذي نقص؟ الرجل، نقص الأهل والمال، فصار وتر هنا متعديا إلى مفعوله. ومن رفع فإنه لم يضمر وإنما أقام الأهل مقام المفعول به لأنهم هم المصابون والمأخوذون. يقول السندي المقصود أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله. ويقول الداودي أن يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله. وأظن المعنى واضحا إن شاء الله تعالى، بمعنى أن من فاتته صلاة العصر فإنه يكون قد خسر خسارة عظيمة جدا، وشبهت هذه الخسارة بأنه كالذي فقد الأهل والمال، أو ربما كان الأمر أعظم من ذلك والله تعالى أعلم. بالنسبة للباب الثاني يقول فيه الترمذي باب من جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. وروى هذا الحديث عن محمد ابن موسى البصري، وهو محمد بن موسى ابن نفيع الحرشي أبو عبد الله البصري، توفي رحمه الله في سنة 48 و200، وقد روى له الترمذي والنسائي وفيه ضعف يسير، يقول عنه الحافظ بن حجر فيه لين، لكنه لم ينفرد بهذا الحديث، فلعله تحصل للترمذي بعلو من طريقه، والحديث له طرق أخرى سواء عن أبي عمران الجوني أو عن غيره. محمد بن موسى يروي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان الضبعي. وجعفر هذا تقدم معنا وعرفنا أنه جعفر بن سليمان الضبعي وكنيته أبو سليمان وهو بصري. وكانت وفاته في سنة 78 و100. وقد روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صدوق زاهد لكنه كان يتشيع، وهذا من الغرائب كما قدمته سابقا في ترجمته، لأن التشيع لا يوجد في أهل البصرة وإنما يوجد في أهل الكوفة. ولعلكم تتذكرون أني ذكرت أنه شيخ لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وعبد الرزاق متشيع، فهناك من يقول إن سبب تشيع عبد الرزاق هو جعفر، فهو الذي أثر على عبد الرزاق. وبالذات حينما سئل عبد الرزاق ما الذي جعلك تتشيع، فقال قدم علينا جعفر بن سليمان فأخذت هذا عنه. وهناك من عكس وقال بل إن عبد الرزاق هو الذي أثر على جعفر بن سليمان فصار متشيعا لأجل عبد الرزاق، وإلا فالتشيع نادر في أهل البصرة. ووصل الأمر إلى حد أنه قيل إنه كان يكره أبا بكر وعمر، وهذا رفض. وذكرت في ما سبق لكن يمكن يكون هذا قديما يمكن أن نسيتوه، أنه حينما سئل عن أبي بكر وعمر فقال أما السب فلا وأما البغض فيالك، يعني أن البغض موجود عنده لأبي بكر وعمر. وهناك من اعتذر عنه وقال إنه لم يقصد الصحابيين الجليلين، ولكن كان له جاران أحدهما يكنى أبا بكر والآخر يقال له عمر، وكان بينه وبينهما شحناء، فلما سئل عنهما قال هذا الكلام فظن أنه يتناول الشيخين. والذي يظهر أن في هذا تكلفا، فيمكن يكون ابتلي بمثل هذا الداء، نسأل الله العافية منه. على كل حال فمن حيث الرواية فهناك من وثقه من الأئمة، ولعله من جهة الحفظ حافظ، ولكن الكلام الذي أثر عنه في التشيع حط من قدره فأنزله إلى مرتبة الصدوق، والله تعالى أعلم. جعفر يروي هذا الحديث هنا عن أبي عمران الجوني، وعرفنا أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه بين أن اسم أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب، وهو عبد الملك بن حبيب الأزدي ويقال الكندي، وهو أيضا بصري، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 28 و100، وقيل بل بعدها، وقد أخرج له الجماعة وهو ثقة من الثقات. أبو عمران يروي هذا الحديث عن عبد الله بن الصامت الغفاري البصري، وهو ابن أخ أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. توفي عبد الله بن الصامت في سنة 70 للهجرة، وقد روى له الجماعة، إلا أن البخاري إنما روى له تعليقا وليس في الموصولات. وعبد الله بن الصامت هذا ثقة من الثقات، وهو يروي هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وقد أدرك أبا ذر. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، والبخاري في كتاب الأدب المفرد، وأخرجه مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والبزار في مسنده، وأبو عوانة في مستخرجه، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في سننه. قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة ابن الصامت. بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، له عنه طرق، وأقرب لفظ للفظ حديث أبي ذر الذي جعل الترمذي حديث ابن مسعود شاهدا له هو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن عابس قال: حدثنا رجل من همدان من أصحاب عبد الله وما سماه لنا، قال: لما أراد عبد الله أن يأتي المدينة جمع أصحابه فقال: والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح في أجناد المسلمين من الدين والفقه والعلم بالقرآن، إن هذا القرآن أنزل على حروف، والله إن كان الرجلان ليختصمان أشد ما اختصما في شيء قط، فإذا قال القارئ هذا أقرأني قال أحسنت، وإذا قال الآخر كلاكما وإذا قال الآخر قال كلاكما محسن، فأقرأنا إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، واعتبروا ذاك بقول أحدكم لصاحبه كذب وفجر، وبقوله إذا صدقه صدقت وبررت، إن هذا القرآن لا يختلف ولا يستشن ولا يتفه لكثرة الرد، فمن قرأه على حرف فلا يدعه رغبة عنه، ومن قرأه على شيء من تلك الحروف التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدعه رغبة عنه، فإنه من يجحد بآية منه يجحد به كله، فإنما هو كقول أحدكم لصاحبه اعجل وحيهلا، والله لو أعلم رجلا أعلم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم مني لطلبته حتى أزداد علما إلى علمي، إنه سيكون، وهذا موضع الشاهد، إنه سيكون قوم يميتون الصلاة، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعارض بالقرآن في كل رمضان، وإني عرضت في العام الذي قبض فيه مرتين فأنبأني أني محسن، وقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. هذا الحديث علته الرجل الذي يروي عن عبد الله بن مسعود وهو المبهم، حينما قيل رجل من همدان من أصحاب عبد الله، وأما بقية الرجال فكلهم ثقات من رجال الشيخين، وليس هذا هو الطريق الوحيد عن ابن مسعود، بل أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق عاصم عن زر، عاصم هو ابن بهدلة عن زر وهو ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم ستدركون أقواما يصلون صلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة، يعني نافلة. وهذا الإسناد حسن، لأن عاصم ابن أبي النجود أو ابن بهدلة حسن الحديث، وأما زر بن حبيش فهو ثقة. والحديث من هذا الطريق أخرجه النسائي في سننه، وابن ماجه وابن الجارود في المنتقى، وابن خزيمة في صحيحه، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في سننه، وغيرهم كلهم رواه من هذا الطريق. وله طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسلم في صحيحه، فالحديث صحيح، وكذلك النسائي في سننه الكبرى، وأبو عوانة في مستخرجه، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في سننه، كلهم رواه من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد وعلقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود بنحو لفظ زر بن حبيش السابق. وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في الكبير، كلاهما من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، فهذا طريق ثالث، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عرف أنه كثيرا ما يقف المرفوعات، فلا تؤثر هذه الرواية في الروايات التي جاء فيها رفع الحديث، وعرفنا أن الحديث في صحيح مسلم فهو صحيح بحمد الله تعالى. أما حديث عبادة ابن الصامت فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق شعبة عن منصور ابن معتمر عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن امرأة عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. والحديث أخرجه أيضا البخاري في تاريخه الكبير في الكنى منه، والدولابي في الكنى وغيرهم، وفيه أبو المثنى هذا شيخ هلال بن يساف وهو مجهول، وسواء كان واحدا كما يقال أبو المثنى أو ابن المثنى أو فيما قيل أنه هو ابن امرأة عبادة بن الصامت، فإنه قد اضطرب في هذا الحديث. فمرة يرويه عن ابن امرأة عبادة وهو أبو أبي، ومرة يرويه عن عبادة ابن الصامت نفسه، ومرة يقول عن ابن أخت عبادة عن عبادة. فالحديث فيه هذا الاضطراب، ومن أراد استيعاب طرقه والكلام عليه فلينظر في تخريج مسند الإمام أحمد رحمه الله من قبل مؤسسة الرسالة أو المكتب العلمي في مؤسسة الرسالة. فلأن الحديث غير صحيح يعني ما عنيت باستيفاء طرقه، لأنه كيف ما دار فهو على هذا الرجل المبهم، فالحديث ضعيف لأجله والله تعالى أعلم، أو هذا الرجل المجهول. الترمذي قال عن حديث أبي ذر: حديث حسن، مع العلم أنه في صحيح مسلم كما تقدم معنا. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك ابن حبيب. هذا بالنسبة للقضايا الحديثية في هذا الحديث أو في هذا الباب. وأما بالنسبة لفقه الحديث فعرفنا أن الترمذي رحمه الله بوب بالباب الأول فيما يتعلق بصلاة العصر ومن فاتته، وبالباب الثاني في من يؤخر الصلاة عن مواقيتها. ففوات الصلاة يراد به فوات وقتها كله، هكذا فسره ابن عبد البر رحمه الله وغيره. ولكن من أهل العلم كالأوزاعي من فسره بفوات وقت الاختيار، وتقدم معنا لما تكلمنا على وقت صلاة العصر أن هناك وقت اختيار وهناك وقت اضطرار، فإلى اصفرار الشمس هذا وقت الاختيار، وما بعد ذلك فهو وقت اضطرار. فالأوزاعي يرى رحمه الله أن هذا الحديث يقصد به بتأخير الصلاة عن وقت الاختيار، وجاء تفسير الأوزاعي هذا عند أبي داود في سننه بعد أن أخرج هذا الحديث من رواية الأوزاعي عن نافع. قال الأوزاعي: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس مصفرا، يعني إذا أخرت صلاة العصر إلى اصفرار الشمس فهذا الوعيد متحقق في من أخرها إلى هذا الوقت. وهناك من جعل هذا اللفظ مدرجا في الحديث، فابن أبي حاتم في كتاب العلل سأل أباه عن حديث رواه الوليد عن الأوزاعي، الوليد هو ابن مسلم، عن الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر وفواتها أن تدخل الشمس صفرة، فكأنما وتر أهله وماله. فقال أبي، يعني قال أبو حاتم الرازي: التفسير من قول نافع. هكذا رأى أبو حاتم الرازي أن هذا التفسير من قول نافع، وتبين لنا من رواية أبي داود وغير أبي داود أيضا، فقد رواه أيضا محمد بن يحيى الهمداني في صحيحه كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. فهذه الرواية تدل على أنه من قول الأوزاعي وليس من قول نافع، يعني هو مدرج من قول الأوزاعي. وهذه اللفظة جاءت في حديث حجاج الذي أشرت إليه عند الإمام أحمد وغيره، وكذلك أيضا من رواية الأوزاعي عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حجاج كما تقدم معنا رواه عن نافع، والأوزاعي رواه عن الزهري عن ابن عمر. وعرفنا أن الزهري إنما يروي هذا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه في صحيح مسلم. ولكن هكذا جاء هذا في هذه الرواية. وحفص بن غيلان أيضا روى هذا الحديث عن سالم كما رواه الزهري، إلا أنه زاد فيه في جماعة، يعني من فاتته صلاة العصر في جماعة. وهذه اللفظة أيضا مدرجة، وواضح أنها تفسير من بعض الرواة فسر فوات الصلاة المراد في هذا الحديث بفوات الجماعة لها ولو صلىها في وقتها، يعني لو صلىها في وقتها مع غير الجماعة فإنه هو الذي يشمله هذا الوعيد. ولكن هذا فيه نظر ولا يسلم به، لأن هذه اللفظة لم تأتي مرفوعة بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على تفسير الأوزاعي يكون المراد من الحديث تأخير وقت الصلاة إلى وقت الكراهة، وحتى لو صلاها في وقتها المكروه، يعني ما دام أن ما بعد الاصفرار وقت لصلاة العصر ولا يقال إنه أخرج الصلاة عن وقتها، إلا أنه يشمله هذا الوعيد بناء على تفسير الأوزاعي. وهذا أيضا ما جاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري كما رواه عنه الإمام مالك في الموطأ، فإنه روى عنه أنه قال: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما فاتته، ولما فاتته من وقتها أو ولما فاتته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. معنى كلامه أنه يصلي الصلاة وما فاتته، يعني ما خرجت عن وقتها، لكن الذي فاته من وقتها وهو وقت الاختيار أعظم وأفضل من أهله وماله. وقد روى هذا الكلام الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني تلك الرواية رواية مالك جعله من قول يحيى بن سعيد الأنصاري، والليث بن سعد روى هذا عن يحيى بن سعيد الأنصاري فجعله من روايته عن يعلى بن مسلم عن طلق ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لأن طلق بن حبيب ليس صحابيا، فصار الحديث الآن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس بمتصل. ورواه جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر وليس عن يعلى بن مسلم، يعني صار محمد بن المنكدر واسطة بين يحيى بن سعيد ويعلى بن مسلم، رواه عن محمد بن المنكدر عن يعلى بن مسلم عن طلق بن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن طلق بن حبيب فأسقط من الإسناد يعلى بن مسلم، وجعل هذا من كلام طلق بن حبيب، قال: كان يقال، فذكر هذا الكلام ولم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات مخرجة عند محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. وقد روى ذلك وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن الزهري عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك الصلاة وما فاته من وقتها خير له من أهله وماله. يعني أدرك وقت الصلاة ولكن ترك وقت الاختيار، فما فاته من وقتها خير له من أهله وماله. ولكن عرفنا أن الزهري إنما يروي هذا عن سالم عن أبيه، فهذا يدل على أن هذه الرواية معلولة فلا يعبأ بها. الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار ذكر أيضا أن هذا الحديث روي من وجوه ضعيفة، ومن جملتها يعني روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأسانيد متصلة لكنها ضعيفة، بل ضعيفة جدا، بل بعضها فيه رواة كذابون مثل يعقوب بن الوليد المدني وغيره. لما ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله قال عن حديث أبي هريرة: إنه حديث حسن. ولست أدري لماذا حسن هذا الحديث، مع العلم أنه ليس له إسناد يخلو من علة شديدة، فهو عنده من طريقين: الطريق الأول فيه إبراهيم بن الفضل المدني وهو ضعيف جدا، والطريق الثاني فيه يعقوب بن الوليد وهو منسوب إلى الكذب. فغريب من ابن عبد البر أن يقول عن هذا إنه حسن. على كل حال، الذي يهمنا في كلام ابن عبد البر أن الإمام مالك رحمه الله فيما حكى عنه ابن القاسم كان لا يعجبه قول يحيى بن سعيد الأنصاري الذي رواه عنه. وذكر الحافظ ابن عبد البر أن سبب كراهة الإمام مالك لقول يحيى بن سعيد أن وقت الصلاة كله تجوز الصلاة فيه، لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل ولما صلى للرجل: الوقت ما بين هذين. ولم يقل أوله أفضل. يقول ابن عبد البر: والذي يصح عندي في ذلك أن مالكا إنما أنكر قول يحيى بن سعيد لأنه إنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في من فاتته صلاة العصر بالكلية حتى غربت الشمس. فكأن مالكا لم يرى أن بين أول الوقت ووسطه وآخره من الفضل ما يبلغ ذهاب الأهل والمال، لأن ذلك إنما هو في ذهاب الوقت كله. وهذا الحديث في الحقيقة يدل على أن ذهاب بعض الوقت كذهاب الوقت كله، وهذا لا يقوله أحد من العلماء. يعني لو رجعنا إلى لفظ الحديث: من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله. إذا قلنا إن المقصود وقت الاختيار فقط وهو ما لم تصفر الشمس، فما الحكم في من فاته حتى وقت الاضطرار؟ يعني فاته وقت صلاة العصر كله فلم يصليها حتى غربت الشمس، أليس يشمله هذا الوعيد؟ طيب، إذا كان يشمله هذا الوعيد، كيف نسوي بين من صلى الصلاة في وقتها وبين من أخرجها عن وقتها؟ هذا لم يقل به أحد من العلماء، سواء من فضل أول الوقت على آخره أو من سوى بينهما، لأن فوت بعض الوقت مباح، وأما فوت الوقت كله فإنه لا يجوز، والذي يفعل ذلك عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان متعمدا لذلك. طيب، الأوزاعي حينما حمل هذا الحديث على وقت الاختيار ويكون الذي صلى إنما صلى في وقت الضرورة، هذا يدل على أنه يرى أن التأخير إليه محرم، يعني أن التأخير الصلاة إلى وقت الضرورة محرم. الله يهدي أخي، الله يهديك تشغلنا يا أخي طول اليوم هادي وانت تكلم ما يصلح من أخوك، اقفل الجوال إلى أن يخلص الدرس. إذن عرفنا أن من أهل العلم من يحمل هذا الحديث على تأخير الصلاة إلى أن يأتي وقت الكراهة، ومنهم من يحمله على الوقت كله، وهذا هو الأولى، لأنه لو لم يحمل على تأخير الصلاة عن وقتها كله فإنه سيلزمه أن يجعل عقوبة أخرى لمن أخر الصلاة إلى وقت الضرورة، فما هي هذه العقوبة التي لم ينص عليها؟ ظاهر تبويب البخاري رحمه الله في صحيحه على أن هذا الحديث محمول على من فوت صلاة العصر عمدا، ويدل عليه قوله باب إثم من فاتته العصر، لكن من نام عن الصلاة أو نسيها فإن كفارة هذه الصلاة أن يصليها إذا ذكرها، وإذا كان أداء هذه الصلاة إذا ذكرها كفارة فهل يكون قد أدرك بذلك فضل الوقت أو لا؟ نقول من يقول إنه يكون كأنما أدرك الوقت فهذا في قوله نظر، لأنه لا يلزم من الإتيان بالكفارة أن يكون قد أدرك فضل ما فاته من العمل، يعني كأنه ساوى من أدى الصلاة في وقتها، حتى وإن كان سقط عنه الإثم، لكن هل يتحقق له من الفضل مثل ما تحقق لمن صلى الصلاة في وقتها؟ هذا لا يظهر والله تعالى أعلم. ولهذا يقول الإمام مالك والأوزاعي وغيرهما في من صلى في الوقت صلاة فيها بعض النقص، يقولون إنها تعاد إذا كان في الوقت، وأما إذا خرج وقتها فإنها لا تعاد بعد ذلك الوقت، والسبب لأن نقص فوات الوقت أشد عندهما من ذلك النقص الذي طرأ على الصلاة، فلا يقوم الإتيان بهذه الصلاة في خارج الوقت مقام الإتيان بها في الوقت نفسه، بل إن الإتيان بالصلاة في وقتها حتى ولو كان فيها ذلك النقص هو أكمل من الإتيان بها في كاملة بعد أن يخرج وقتها. ويمكن أن يستدل لما قاله البخاري بالزيادة التي ذكرت لكم أنها في مسند الإمام أحمد، فهذا لفظ حجاج بن أرطات الذي رواه عن نافع عن ابن عمر في مسند الإمام أحمد، قال الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله، فكأنها يعني إنما يشمل هذا الوعيد من تركها متعمدا، وأما من تركها غير متعمد فإنه لا يشمله ذلك الوعيد. والذي يظهر أن هذا هو الصحيح، لكن هل تثبت هذه الزيادة يعني لفظة متعمدا في الحديث ما دامت لم تأتي إلا من طريق حجاج بن أرطات وهو مضعف وهو مدلس أيضا ولم يصرح بالسماع من نافع، فروايته معلولة وهذه الزيادة لا تثبت في هذا الحديث، وليس معنى عدم ثبوتها من حيث الصنعة الحديثية أن معناها فاسد، لا بل معناها صحيح، لأن الوعيد إنما يشمل من ترك الصلاة العصر حتى يخرج وقتها متعمدا، وأما من كان معذورا فعذره مقبول عند الله تعالى، ولكن تبقى مسألة التفضيل على ما تقدمت الإشارة إليه والله تعالى أعلم. طيب، في هذا الحديث أيضا دليل على تعظيم قدر صلاة العصر عند الله جل وعلا، وعلى أن موقعها من الدين بهذه المثابة التي جعلت من أخرها يلحقه مثل هذا الوعيد، بمعنى أنه قد فجع بدينه وبما ذهب منه كمن يفجع بذهاب أهله وماله. وهذا مما يستدل به على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، يعني هذا الحديث من أقوى الأحاديث التي استدل بها من يرى أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأنها هي التي ورد النص بالمحافظة عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا التهديد والوعيد يلحقان من أخر صلاة العصر، فإن هذا يدل على أنها هي المقصودة بقوله جل وعلا والصلاة الوسطى. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الوعيد لا يختص بفوات العصر، وإنما يلحق سائر الصلوات، وإنما خصصت العصر بالذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سأله السائل فأجابه. وهذا الكلام هو الذي رجحه الحافظ بن عبد البر، لكن فيه نظر. يمكن أن يستدل له برواية عند الإمام أحمد وغيره، جاءت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الصلاة سكرا من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. وهذا يشمل كل صلاة. ومن أقوى ما يمكن أن يستدل به في هذا حديث نوفل بن معاوية الذي تقدم معنا، فإن لفظه: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله، ولم يخصصها بصلاة العصر، وإنما نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. حتى الروايات التي جاء فيها أن هذا من لفظ أو من رواية نوفل بن معاوية يمكن أن ترد للروايات الأخرى التي جاء فيها أن نوفل بن معاوية أسند ذلك إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا دليل على أن ما سمعه هو من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على العموم، من فاتته الصلاة ولم يخصص ذلك بصلاة العصر فهو يعم جميع الصلوات. وهذا لا يلزم أن يكون هو المتعين، لأن الروايات ينبغي أن يرد بعضها إلى بعض. فإذا كان ابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصها بصلاة العصر فإنها هي التي ينبغي أن يحال عليها ذلك العموم الوارد في حديث نوفل ابن معاوية. ولكن كما قلت إن هذا يمكن أن يكون من أقوى الأدلة التي ينبغي أن يستدل بها من يرى أن هذا يشمل كل صلاة وأنه لا يختص بصلاة العصر فقط، والله تعالى أعلم. بالنسبة لحديث بريدة رضي الله تعالى عنه الذي جعله الترمذي شاهدا من شواهد الحديث، عرفنا أن لفظه: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا أقوى في التهديد والوعيد من قوله فكأنما وتر أهله وماله، لأن حبوط العمل لا يكون إلا بأمر قد يصل إلى الشرك أو الكفر، لقوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالمحبط للعمل إنما هو الشرك والكفر بالله، نعوذ بالله من ذلك. إذن هذا الحديث من أقوى ما يمكن أن يستدل به على كفر تارك الصلاة، بل على كفر من أخر الصلاة عن وقتها. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني تركها حتى خرج وقتها. وهذا بلا شك أنه من أقوى ما يستدل به من يرى أن إخراج الصلاة عن وقتها أيضا حتى ولو صلى في خارج وقتها من غير عذر شرعي فإنه يكون كمن لم يصلي، فلا تنفعه مثل هذه الصلاة. وهذا مذهب لبعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وقضية كفر تارك الصلاة من القضايا الكبار التي لعله يرد إن شاء الله تعالى لها مناسبة فنفصل فيها، ولكن على سبيل الاختصار أقول الخلاف في هذه المسألة معروف بين أهل العلم، ولكن ينبغي أن يرد مثل هذا الخلاف إلى الأدلة الشرعية وينظر فيها مع التجرد عن تأثير أقوال الرجال علينا سلبا وإيجابا. فلننظر في هذه الأدلة التي يستدل بها على كفر تارك الصلاة، مثل حديث جابر الذي في صحيح مسلم ومن في قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وفي حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بالإضافة لهذا الحديث أيضا لبريدة فقد حبط عمله، وغير ذلك من الأحاديث التي استدل بها من يرى كفر تارك الصلاة. ومن أقوى ما يستدل به في هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الفهم، وأنا أقول هذا لكم لتمسكوه حجة، فهو من أقوى الحجج. إذا رأيت من ينازعك في هذا فقل له أنا أريدك أن تأتيني بأثر واحد ولو بإسناد موضوع أو ضعيف عن واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن تارك الصلاة لا يكفر. وأما إن أردت النقل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال منهم إن تارك الصلاة يكفر فهذا كثير جدا، وقد استوعب هذا محمد بن نصر المروزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، فهو منقول عن عمر وعن ابن مسعود وعن علي وعن جابر وعن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس وعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرون أن تارك الصلاة يكفر، بل حديث الحسن بن شقيق واضح في هذا أنه أدرك 130 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول أدركت من أدركت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذا هو واقع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن القول بعدهم؟ وإذا كنا نقول الكتاب والسنة بفهم السلف فأول من ينصرف له هذا اللفظ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أما التابعون فكذلك أيضا معظم من روي عنه القول من التابعين كلهم يرون أن تارك الصلاة يكفر. وأشبه عليهم قولان أحدهما للزهري والآخر أظنه لأيوب السختياني إن لم تخطئني الذاكرة، ولكن من يحقق في هذين القولين يجد أن القول غير واضح من هذين الإمامين. والزهري رحمه الله معروف منهجه في نصوص الوعد والوعيد أنه يقول أمروها كما جاءت، وأهل السنة دوما يشيدون برواية أو بعبارة الزهري هذه ويعتمدون عليها ويقولون ينبغي أن تمر نصوص الوعد والوعيد ولا يخاض في تأويلها، لأن الخوض في تأويلها يضعف هيبتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، وحينما قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أو في قوله الآخر صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ثم بعد ذلك يأتي من يأتي ثم يقول كفر دون كفر أو شرك أصغر أو كفر أصغر، يا لله العجب، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم عيي وعجز أن يقول هذا حتى تأتي وتفسر مراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يستخدم هذه اللفظة صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أنت تصر على تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأويل؟ لماذا لا تجعل للنصوص هيبتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما قال إلا لردع الناس عن الوقوع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، بل هذه المعصية التي تفضي إلى الكفر والعياذ بالله. والكلام في هذا أيها الإخوة يطول، لكن أنا مقصودي أن نعتمد على أسس قوية حتى نستطيع أن نثبت لمن نازع في مثل هذا بأن العمدة على ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف الأمة لهذا. أما الأفهام التي جاءت بعد ذلك فليست ملزمة، ولا يعني هذا انتقاص من رآها من أهل العلم، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد. وإذا كان ذلك العالم قال إن المقصود بالكفر الكفر الذي لا يخرج من الملة، نقول وهناك من أهل العلم من قال إنه الكفر الذي يخرج من الملة، فليس قبول قول هذا بأولى من قبول قول ذاك، وذاك يدعمه كما قلت ظاهر النصوص والأصل التسليم بظاهرها، كما يدعمه أيضا تفسير السلف الصالح وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. فعلى من كان يواجه مثل هذا أن يعتمد على مثل هذا، فهو من أقوى ما يمكن الاعتماد عليه. وأما بالنسبة لرد الشبهات التي استدلوا بها، فالحقيقة أن ما استدلوا به من أدلة كله يعني مناقشته سهلة جدا، ولولا ضيق الوقت لأتيت عليها، لكن لعل إن شاء الله تعالى يأتينا مناسبة أخرى ونتكلم على هذا الموضوع بإذن الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الإخبار عن واقع هؤلاء الأمراء، أولا هذا الحديث فيه دلالة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عما سيحصل بعده، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فوجد في حكام بني أمية، وللأسف أنهم كانوا يؤخرون الصلاة حتى آخر وقتها، وربما خرج وقت الصلاة بسبب انغماسهم في اللهو والملذات، وهذا لم يحصل من أفاضل حكام بني أمية، وإنما حصل من مترفيهم وممن لحقهم النقص وطرأ عليهم بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في مثل هذه الحال، إذا ابتلي الإنسان بمثل هؤلاء الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن تؤدى الصلاة في وقتها. فإن كانت هناك جماعة بحيث لا تؤثر على وحدة كلمة المسلمين ولا تحدث فتنة فإنه لا بأس، مثل أن تكون هناك مساجد منفصلة عن المسجد الذي يصلي فيه ولي الأمر الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، فتلك المساجد تصلى فيها الصلاة لوقتها، ومن كان يستطيع أن يذهب إلى تلك المساجد فليذهب إليها. لكن إذا كان الإنسان مبتلى بأن يصلي مع هؤلاء، أو التزم أئمة بقية المساجد بالوقت الذي يصلي فيه ولي الأمر، لو حصل مثل هذا فإنه لا بأس أن يصلي الإنسان في بيته الصلاة الأولى وهي صلاة الفريضة، ثم يصلي مع هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وتكون الصلاة الأولى هي الفريضة، وأما الصلاة الثانية فهي سبحة كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنها نافلة، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها تأسيا بهؤلاء أو كما يقال طاعة لولاة الأمر، فولاة الأمر إنما يطاعون فيما إذا لم يكن هناك معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا أمروا بمعروف أو في شيء ليس فيه معصية لله جل وعلا، فنعم هنا تجب طاعتهم، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.